الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث انفرد به الإمام البخاري عن الإمام مسلم، وافتتح به كتاب الرقاق، أي الأحاديث التي ترقق القلب وفيها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والحث على العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مع أن النعم كثيرة التي يفرط فيها الإنسان والتي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، حتى قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين النعمتين دون غيرهما لأن الغبن يحصل للإنسان عليهما عند موته وفي الآخرة وعند الحيلولة بينه وبين العمل. فالصحة صحة البدن نعمة عظيمة، يستطيع المسلم الموحد المستقيم المسارع إلى الخيرات بوجودها فيه وبإعانة الله عز وجل له قبل ذلك أن يصوم ويكثر من الصيام ويصلي ويكثر من الصلاة ويحافظ على الصلاة حيث ينادى بها في المساجد وفي جماعات المسلمين. يستطيع أن يحفظ القرآن ويقرأ فيه، يستطيع أن يحفظ من الأحاديث، يستطيع أن يرحل لطلب العلم، يستطيع أن يؤذن، يستطيع أن يخطب، يستطيع أن ينصح ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لديه صحة ولديه نشاط ولديه قوة حتى لقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عبد الله بن عمرو؟ بلغني أنك تصوم النهار وتقيم الليل. قال: يا رسول الله، ما أردت إلا الخير. قال: فصم من الشهر 3 أيام. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يومين. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. قال واقرأ القرآن في شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال في 20. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال في 7 ولا تنقص. فعاش عبد الله بن عمرو ذلك الشاب صحيح البدن منشرح الصدر بالخير ومحب له، يصوم يوما ويفطر يوما في سفره وفي حضره، ويصلي من الليل بسبع القرآن، كان يراجع مع أهله ثم يصلي من الليل بسبع القرآن. فلما كبر ورق عظمه وفترت قواه وضعف اسمه، قال وددت أني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعد ذلك رضي الله عنه يفطر أياما ثم يقضي. فالصحة نعمة عظيمة جليلة. كم من أيام تمر بالشاب يستطيع أن يصوم ولا يحس بشيء من الإرهاق فضلا عن التعب، يقوم من الليل يصلي بالجزء والجزئين والثلاثة، لا العمود الفقري يؤلم ولا الثمن يتعب ولا الإرهاق يلحق. فإذا لم يكسب هذا الوقت سيندم. من لم يستغل الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل سيندم. ولا تساعة مندم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في منكب عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ويقول له إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قال عبد الله بن عمر وخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، أو كما قال استعد وخذ من الصحة للمرض. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم، يعني الحديث كان يعمل عمل ثم سافر أو مرض، إلا قيل اكتبوا ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث في البخاري وعله بعضهم، لكن لبعضه شاهد عن عبد الله بن عمرو وهو من حديث أبي موسى رضي الله عنه. إذا قدر أنك كنت مستغلا لصحتك ومستغلا لفراغك، إذا حصل لك مرض أو حصل لك شغل أو حصل لك عائق، يكتب الله عز وجل ما كنت تعمل مقيما صحيحا. إذن لماذا لا نستغل من الآن؟ انظروا إلى أصحاب الوظائف يعملون مع الدولة ومع الشركات ويبحثون عما يسمى بالتأمينات ويخصم من معاشاتهم، حتى إذا كبروا وتقاعدوا أجري عليهم المعاش، فلا يكن أصحاب الدنيا أعقل منا، يحرصون كل الحرص، بل الدولة تشدد على ما يسمى بالقطاع الخاص بإجراء موظفيه مجرى موظف الدولة من التأمينات الاجتماعية، حتى إذا ضعف أو مرض أو أصيب بحادث وحيل بينه وبين العمل كان له من الرزق ما يجري عليه ولا يتكفف الناس. فهكذا حري بك يا من تريد الله والدار الآخرة أن تكون أعقل من هؤلاء، فإنك إذا أقبلت على الطاعة من الآن، على العلم، على قراءة القرآن، على الأذكار، على قيام الليل، على صلاة الضحى، على صلاة الجماعة، على صيام ما تيسر لك، على بذل النصيحة، على بذل المعروف، على طلب العلم، إذا رق عظمك وضعف بصرك واحدودب ظهرك، أو إذا مرضت مرضا حال بينك وبين ما تقدم، وإذا بأعمالك تجري عليك، زد على ذلك أن هناك أمر أعظم من هذا، أن العمل يجري عليك فقط بما كنت تعمل، بل لو كنت مؤلفا أو مصنفا أو داعيا إلى الله عز وجل، وكان لك الولد الصالح، أو عملت العمل الذي ينتفع به الناس من بناء مسجد أو حفر بئر أو طباعة كتاب أو كفالة داعي أو تعليم ولد إلى غير ذلك، إلا أجري عليك أيضا الأجر. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإياك إياك أن تكون من المغبونين. والله والله إن الأيام تمضي، تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. لقد مرت علينا أيام ينظر أحدنا إلى الحديث فيحفظه، وإذا أراد أن يؤلف أو يصنف ربما كتب الرسالة في ليال معدودة، وإذا أراد أن يصلي من الليل قام نشيطا صحيحا. وها نحن نرى العجز في أنفسنا فضلا عن غيرنا، فالنصيحة النصيحة بالإقبال على طاعة الله عز وجل. كنت أقوم ربما المحاضرة ساعة وأحس بالنشاط، والآن ما أستطيع أن أحاضر واقفا إلا بمشقة، حتى أن خطبة الجمعة التي هي ربع ساعة أو 20 دقيقة ربما نعاني من آلام الظهر فيها، فكيف بكثير ممن هو مثلنا أو دوننا أو فوقنا. فلا تغبن، إياك إياك أن تغبن، إياك إياك أن تندم. كانت لي كلمة في دماج أو خطبة جمعة في عام 33 أظنه في جماد الثانية، وقلت فيها بمعنى الكلام: يا طلاب العلم، ما أتيتم إلى هذا المركز إلا للتفرغ والتزود من العلم، وإلا فإن الدنيا في غير هذا المكان أكثر
ولا ندري كم بقي لنا في هذا المكان، فلنجتهد في تحصيل العلم قبل أن يحال بيننا وبينه. وفعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وإن كنا ما زلنا في خير، لكن والله لقد حصل من النقص ما نلحظه ونعانيه. هجرنا مكاتبنا، وهجرنا بحوثنا، وهجرنا دروسنا، ولم نكمل ما كنا قد شرعنا فيه. فاحرص على الخير قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. وكما سمعنا من أخينا أبي آدم أنك لو لم يكن إلا بين مغرب وعشاء تفرغ نفسك للحضور عند شيخك الذي قد جاء من شقة بعيدة، لا تريد أن ترحل ولا تترك ولد ولا تترك والد ولا تترك زوجة ولا تترك عمل، إنما في وقت فراغ تأخذ لك كتابا ودفترا وتسطر فيه بعض الفوائد التي ربما تكون سببا في دخولك الجنة. قيل لبعض السلف: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعلي لم أسمع الحديث الذي أدخل به الجنة. فعلا ما يدريه كم من حديث، كم من آية، كم من موعظة، كم من كلمة تكون سبب في دخولك الجنة. أما سمعتم بحديث جبير بن مطعم؟ كان كافرا من الكافرين، وكان معرضا من المعرضين، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر مع من قاتل من المشركين. فلما أسر من أسر من المشركين، وإذا بهذا الصحابي الجليل بعد ذلك يذهب في فداء الأسارى، فبينما هو في المسجد وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب، فقرأ سورة الطور. فلما أتى على قول الله عز وجل في بيان قبح دين المشركين: أم خلقوا من غير شيء، أي هذه الأصنام هل خلقت من غير شيء، أم هي الخالقة، أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. يعني حجة عظيمة من كتاب الله سمعها فأزالت شبهة الشرك من قلبه. فإذا كانت هذه الأصنام ما خلقت من غير شيء ولا هي الخالقة، إذن هي مخلوقة، فمن هو الذي يعبد؟ الذي خلقها، وهو الله سبحانه وتعالى. فأسلم. وهكذا اجتمع جيش المسلمين في زمن الفتنة بقيادة الحسن بن علي رضي الله عنه، ومعه الآلاف المؤلفة من رجال وشجعان المسلمين، وفي الجانب الآخر معاوية رضي الله عنه ومعه الآلاف المؤلفة من رجال وشجعان المسلمين. فقال معاوية رضي الله عنه لعمر بن العاص: يا عمر، إذا قتل هؤلاء من لذرار المسلمين ومن لنساء المسلمين؟ هذه كارثة ستقع على أهل الإسلام. فإذا بالفرج يأتي من عند الله بحديث سمعه أبو بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن بن علي عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين. قلت لك لا تدري، لعلك لم تسمع الحديث الذي يكون سبب في دخولك الجنة، لم تسمع الآية التي تكون سبب في دخولك الجنة. ثم أيضا إن للقلوب لحظات وانشراحات. كم من الخطب التي ربما تسمعها في الجمعة، وكم من الدروس، وكم من المحاضرات، وكم من الكتب، وإذا بك تسمع كلمة أو حديث فيذكرك بالتقصير الذي أنت فيه ويشحذ همتك للخير، وإذا بك تقبل على الخير، تقبل على الخير ويحصل الخير، فاغنم صحتك، اغنم الصحة فإنك ستسأل عنها، واغنم الشباب فإنك ستسأل عنه، واغنم العمر فإنك ستسأل عنه، واغنم المال في إنفاقه بأوجه الخير فإنك ستسأل عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إياك 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 أن تغبن. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لماذا أبنائي يحتاجون أن ننظر إليهم؟ وزوجتي الشابة، زوجتي الحبيبة، ربما تثكل بعدي ويحصل عليها ما لا تطيقه، أو أمي الحنون ربما تبكي علي فأريد أن أعود إليها وأصبرها، أو أبي الذي يعينه على نوائب الحياة ربما يتعب بعدي، لا والله، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا. فإياك أن يفوتك العمر والصحة والفراغ ثم في آخر لحظات الحياة، في آخر اللحظات تندم وتسأل الرجوع فيتجاب بقول الله عز وجل: كلا كلا لا رجوع. إنها كلمة هو قائلها، ومعنى الآية حقا إنها كلمة هو قائلها، لكن لا ينفع هذا الكلام ولا ينفع هذا الندم. يتاب على أحدكم ما لم يغرغر، كما قال صلى الله عليه وسلم. لو كانت التوبة تنفع عند الغرغرة لما بقي أحد من المشركين والكافرين ولا أحد من المفرطين إلا وعجل بالتوبة في ذلك الوقت، لكن لا تنفع، لا تنفعه التوبة ولا ينفعه الرجوع ولا ينفعه الندم، لأنه فر وضيع ولعب وأعرض. فإياك إياك يا مسلم أن تكون من الغافلين عن طاعة رب العالمين، فإن الغفلة خلق ذميم، ليست من أخلاق المرسلين وليست من أخلاق الصالحين، وإنما هي من أخلاق الكافرين. ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون وبما كانوا يعرضون. بينما المسلم الطائع المنيب المخبت يستغل ذلك كله، يمر بالإنسان لحظات ينشرح فيها صدره ويكون ربما موسرا ومتفرغا عن العمل وعن الشغل الدنيوي أقصد، فإذا وجد هذا الوقت فاصرفه في الطاعة، اصرفه في الذكر. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم لما غاب بعضهم عن بعض المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يندم ويحزن. كعب بن مالك ما زال نادما على تخلفه عن غزوة تبوك، مع أن الله أنزل توبته، بل وأبو هريرة رضي الله عنه يرثي لهم ويقول: يرحم الله أخواني من المهاجرين، شغلهم الصفق في الأسواق، مع أنهم علماء وعباد وعاملون ومع ذلك أبو هريرة الدوسي الذي أسلم عام خيبر ولم يبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر إلا 4 سنوات حصل من الأحاديث ما لم يحصل غيره، وحفظ من العلم ما لم يحفظ غيره. ويقول رحم الله إخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعه، وأنا لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. لكن هذا اللزوم كم انتفع به أبو هريرة؟ انتفع به في الدنيا بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما زالت الحسنات تجري على أبي هريرة إلى يومنا هذا. كم من الأحاديث التي رواها أبو هريرة، أكثر من 5000 حديث، فيها الحلال وفيها تحريم الحرام وفيها الأحكام وفيها التوحيد وفيها الإيمان وفيها الخير العظيم. فلا يذكر باب من أبواب العلم إلا ويقال أبو هريرة رضي الله عنه، ولا يؤلف مؤلف إلا ويكتب به عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكم له من الأجور، أجور عظيمة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكم له، كم من الصلوات، من أجور الصلوات، كم من أجور الصيام، كم من أجور الصدقة، كم من أجور تلاوة القرآن، كم من أجور العلم، كم من أجور تحصل عليها أبو هريرة وغير أبي هريرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب اغتنامهم لهذين الأمرين، للصحة وللفراغ. فلا تغبن ما من مجلس يجلس فيه قوم لا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وترى، يندم ويتحسر، يتمنى أنه لو تحصل على أجر أعظم. ما بالك إذا كانت مجالسنا في الغيبة والنميمة والكذب والسمر على المسلسلات وعلى الدشوش والنظر إلى المقاطع الخبيثة الخليعة في التلفونات أو في الفيديوهات أو في الكمبيوترات أو في غير ذلك. ما بالك إذا كانت الصحة تقرى في اللعب خلف كرة القدم والتفرج على هؤلاء الذين يلعبون، يكشفون عن أفخاذهم ويقلدون الكفار ويذهبون الأموال والأوقات. ما بالك إذا كانت الأوقات تذهب في المعاصي، في البحث عن الزنا أو عن اللواط أو عن شرب الخمر أو عن السرقة أو عن غير ذلك من الأمور، كيف سيكون، كيف ستكون الندامة؟ إذا كان المؤمن يغبن على صحة ضيعها لم تصرف في طاعة الله مع أنه ما صرفها في حرام، ويغبن على فراغ ضيعه لأنه لم يصرف في طاعة الله، فكيف بذلك العاصي الذي استغل الصحة للحرام، استغل قوة البدن للحرام، واستغل البطش للحرام، واستغل اللسان للحرام، واستغل النظر للحرام، واستغل الأذن لسماع الحرام، واستغل فراغ الوقت أبوه ينفق عليه ويقوم في دكانه ومتجره وهو يسمر على الحرام ويقوم على الحرام، لا سيما مع توفر وسائل الحرام كالواتسابات أو كذلك الفيسبوك أو غير ذلك من التواصل الذي ترسل به الصور وترسل به الأفلام وترسل به المقاطع الخبيثة. لماذا لا تستغل مثل هذه الأمور في نشر العقيدة السلفية الصحيحة وفي نشر المواعظ المستدل عليها من الكتاب والسنة؟ هذا تعليق مختصر على هذا الحديث العظيم، وإلا لو أراد الإنسان أن يتوسع في مثل هذا الأمر لكان الباب واسعا. فكم من الحصرات وكم من اللحظات وكم من الأوقات التي ضاعت منا، ضاعت من المستقيمين فضلا عن الضائعين. انظر إلى ما شرع في القول عند الخروج من الخلاء على من يحسن أو يصحح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. قال العلماء: لماذا أمر العبد بالاستغفار عند الخروج من الخلاء؟ قالوا: لأنه جلس فترة من الزمن لم يذكر الله، فيستغفر أن تكون قد حصلت له غفلة في هذا الحال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية في اليوم 70 مرة، وفي حديث ابن عمر في المجلس 100 مرة. قالوا: لماذا كان يغان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كان يشغل بتجهيز الجيوش وبقضاء حوائج المسلمين، ومع ذلك يأتي بعد ذلك بالاستغفار الكثير. فكيف بنا؟ كيف بنا ننام الليل أجمع، وربما كثير لا يصلي الفجر في جماعة ولا يقول أستغفر الله ولا يحدث توبة، ويكون النهار أجمع في غير طاعة الله ولا يستغفر ولا يحدث توبة؟ اتقوا الله يا عباد الله، كأن الموت على غيرنا وجب. لا والله، إنه آت إلينا لا محالة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأعظم ما تصرف فيه الأوقات واللحظات هو طلب علم الكتاب والسنة وتصحيح العقيدة السلفية وحضور مثل هذه المجالس التي يتعلم فيها الإنسان ما ينفعه في الدارين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.